فكفى كفى صراعا مع الشيطان واحسمها. نفس طغت بغت ثر ولا تخنع وألزمها. هو ذاك أو تضيع في الفتن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، ذكرت في مرة سابقة أنه ينبغي على الإنسان أن يتسلح بسلاح. هذا السلاح من أهم ما يمكن. لن يستطيع المكلف أن يحمل الأمانة التي أمره الله عز وجل بحملها إلا بالإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر، وهذا أصل من أصول الإيمان الستة التي ورد في حديث جبريل عليه السلام، والحديث ثابت في صحيح مسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه. حديث عمر مشهور، قال: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام صلى الله عليه وسلم. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. صدقت؟ قال عمر: فعجبنا له، يسأله ويصدقه، أنت إيه، تمتحنه ولا إيه؟ قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره. أوه. وبالقضاء والقدر خيره وشره. فإذا هذا من أصل من أصول الإيمان الستة. وأما الأمانة التي كلفنا الله بحملها فدي ورد في آخر سورة الأحزاب في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. افتح كده تفسير القرطبي عند هذه الآية، ستجد أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الأمانة التكليف. الأمانة التكليف. وده ورد في قوله تعالى في سورة الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أي لأجل أن نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أعطيناه الأدوات التي يستطيع من خلالها أن يحقق هذا الابتلاء. فالإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. دي مسألة في غاية الأهمية، وللأسف الشديد يعني إيماننا فيها إيمان نظري. نجيد الكلام في مسألة الإيمان بالقدر، لكن هل تحقق هذا الأمر فينا فعلا؟ لا، دي والله مسألة كل إنسان عليه أن يراجع نفسه فيها. الله عز وجل قال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. خلقناه بقدر. وشوف في الأحاديث التي وردت في مسألة القدر، حديث عن أربعة من الصحابة، يعني ده وأربعة من من مشايخ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عن ابن الديلمي عبد الله بن فيروز قال: وقع في نفسي شيء من القدر فخفت أن يهلك ديني، فأتيت أبي بن كعب فخفت أن يهلك ديني. خلي بالك من الحديث ده، مهم جدا. فخفت أن يهلك ديني أو أن يهلك ديني، فأتيت أبي بن كعب فقلت له: يا أبا المنذر، إنه قد وقع لي شيء في القدر فخفت أن يهلك ديني. فقال له، شوف الإجابة بقى، الإجابة تخليك تستنبط هو إيه اللي قلقان منه، هو إيه اللي واقع عليه بالضبط. فقال له أبي رضي الله تعالى عنه: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو أن لك مثل أحد ذهبا أنفقته في سبيل الله، مثل أحد ذهبا أنفقه في سبيل الله، ولو أن لك مثل أحد ذهبا أنفقته في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو أنك مت على غير هذا أدخلت النار، ولا عليك أن تأتي يا ابن مسعود. يبقى شوف أدي أبي بن كعب أجابه بإجابة وحوله على ابن مسعود، فلما ذهب إلى ابن مسعود أجابه بنفس الكلام بالضبط وقال له: لا عليك أن تسأل حذيفة بن اليمان. فلما ذهب إلى حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أجابه بنفس الإجابة وقال له: ائتي زيد بن ثابت رضي الله عنه. فأتى زيد بن ثابت فقال زيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو أن لك مثل أحد ذهبا أنفقته في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو أنك مت على غير هذا أدخلت النار. يبقى هو كان بيسأل عن إيه؟ مسألة طب أنا إزاي؟ والله أعلم يعني، لكن الإجابة نفسها تدل على الإشكال الذي وقع لابن الديلمي، إن أنا إذا كان ربنا سبحانه وتعالى كتب علي هذه الأمور فكيف يعاقبني؟ فقالوا: لا خلي بالك، رب العزة سبحانه وتعالى من الممكن أن يعذب ابتداء بغير شيء. أنت هتقول إزاي أنا أبقى هو يعني كتب علي المعصية وأنا أفعل الطاعات يكتب علي المعصية ثم يأخذني بها؟ لا خلي بالك من النقطة دي، الله عز وجل أصلا لا يجب عليه شيء، لا يجب عليه شيء سبحانه وتعالى. ده هو لو أنه عذب أهل السماوات بما فيهم الملائكة وأهل الأرض بما فيهم الأنبياء والرسل والصالحين من الأنبياء والرسل والصالحين لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنه لا يتصور ظلم في حق الله عز وجل عقلا، ولا هو وقع شرعا. أما عقلا فإن الظلم، إيه تعريف الظلم؟ عرف الظلم، الظلم هو تجاوز الحد، أدي تعريف. هل هناك من حد حدودا لله عز وجل بحيث أن الله عز وجل إن تجاوزها كان ظالما؟ حاشا لله تبارك وتعالى. طب الظلم هو إيه؟ يعني وضع الأمور في غير مواضعها الشرعية. واحد يقول كده، هل رب العزة سبحانه وتعالى يتصور هذا في حقه؟ رب العزة سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء إيه؟ وكيل سبحانه وتعالى جل شأنه. يبقى الإنسان لا ينبغي أبدا لا يتصور ظلم في حق الله تبارك وتعالى عقلا ولم يقع شرعا، بالعكس. قال الله تعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. الآيات كثيرة في نفي الظلم عن الإله الرب عز وجل، والظلم صفة نقص، والله عز وجل مبرأ عن النقائص، موصوف بصفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى. وفي الحديث الذي قال الإمام أحمد عنه وأشرف حديث رواه الشاميون في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أو فلا تظالموا. يعني شرعا كمان هذا غير وارد. وبعدين أنت بتقول إن طب الإنسان ما يعني الطاعات اللي بيعملها، لا خلي بالك، الطاعة أنت لا تفعل الطاعة إلا إن قدرها الله عز وجل لك. مش إحنا لسه قايلين الآية والله خلقكم وما تعملون؟ طيب أصل الأمر ورأس الأمر الهداية. قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإيمان، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من يشأ الله يضل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. فإن أراد أن يجعله على صراط المستقيم شرح صدره للإيمان، وإن أراد الأخرى والعياذ بالله جعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وكل عمل أنت تعمله فإنما عملته بتوفيق الله عز وجل لك، ولو حرمك التوفيق ما عملت هذا العمل. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وهو يحفر الخندق: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فكل هذا بإرادة الله ومشيئته. طيب ده أمر. نمرة اتنين: أنت أساسا عبد لله عز وجل، وغلة العبد لمولاه بغير أجرة. يعني العبد غير الخادم، الخادم ده بيعمل بأجرة، لكن العبد ده ملكك. فكل ما يفعله العبد ده حق لك، لست مطالبا بإعطائه الأجر على ذلك، ده هو العبد نفسه بيدخل من ضمن المتاع الذي يورث. يعني اللي عنده مثلا 3 عبيد أو 4 عبيد وعنده ولدين، لما يموت كل ولد ياخد 2 مع مراعاة الصفات طبعا. المهم يعني ان ده متاع يورث، متاع يورث. فلذلك أبي أجابه من الآخر: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. ليه؟ لأن أنت افترض أنك أنت قضيت عمرك كله في طاعة الله عز وجل، مهما كانت طاعاتك هل تقابل بجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ وهذه الجنة جنة خلد، جنة الخلد، خلاص لا يموت فيها، ما فيهاش موت، يعيش. يعني هل الطاعات المحدودة تقابل بجزاء عظيم لا محدود كهذا؟ لا. فلذلك أبي يقدر هذا لابن الديلمي: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، خيرا من أعمالهم. ولو أن لك مثل أحد ذهبا أنفقته في سبيل الله. خلي بالك بقى، لأن دي مسألة إيه، أنت فعلا في ضائقة. كأنه يريد أن يقول هذا للسائل ابن الديلمي، ولو أن لك مثل أحد ذهبا أنفقته في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. يعني في النهاية يا جماعة نقدر نقول إن مسألة الإيمان بالقدر دي هنحط لها خطوط. الخط الأول، هل كل ما ورد في القرآن مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. ازاي؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام علمنا شيئا عن الحروف المقطعة في القرآن؟ ساك من الكلام اللي بيقوله الشيخ فلان. طيب هل قرأت قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وتسكت. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. يعني إيه؟ رد المتشابه إلى المحكم. إيه المحكم هنا؟ المحكم هنا أن الإنسان لابد أن يأخذ بالأسباب. ده في أمور الدنيا المسألة ماشية تماما. يعني أنت لو قلت لإنسان أليست الأرزاق مقسومة؟ طب يجلس في بيتك وسيأتيك رزقك، يقول لك لا يا عم الشيخ، ربنا سبحانه وتعالى بيقول اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. طيب هو ربي يعني هو المعنى يعني ماشي، السعي اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، يعني لابد من الاخذ بالاسباب، مش كده؟ ده امر طبيعي، ويدل عليه ما رواه الترمذي بالاسناد الصحيح عن امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانا. يبقى الطير التي يرزقها الله عز وجل تسعى، لابد من الحركة. تغدو خماصة، الغدو هو الخروج في اول النهار، وتروح الرواح اللي هو الرجوع اخر النهار، ترجع شبعانة وممتلئة البطن، لكن ايه؟ بعد ان اخذ بالاسباب الحركة. الحركة تغدو خماصة وتروح بطانة. كذلك الامام احمد رحمه الله لما قيل له ان ناسا جلسوا في بيوتهم وتركوا التكسب يقولون ان المتوكلون، قال هؤلاء قوم جاهل العلم، فان الله عز وجل قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. وهزي إليك بجذع النخلة، يبقى لابد من الحركة. كان من الممكن أن يشبعها عز وجل بغير هز ولا طعام أصلا. تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. قال الإمام أحمد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. يبقى الأخذ بالأسباب. وفي سنن الترمذي بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله ناقتي أعقلها أم أتوكل؟ قال أعقلها وتوكل. أعقلها وتوكل، يعني إيه؟ يعني الأخذ بالأسباب ده من صميم التوكل على الله عز وجل. يبقى إذن مسألة الإيمان بالقدر دي مسألة في غاية الأهمية، تجعل الإنسان دائما كل ما يحدث له أو حوله أو لغيره يبقى مؤمن بأن هذا إنما حدث بإيه؟ بقدر. تسكن نفسه. روى الإمام أبو داود، والحقيقة هذا الحديث بطوله عند الإمام أحمد، ورواه أبو داود مختصرا بعض الشيء، وكذلك الترمذي. عن الوليد بن عبادة بن الصامت أنه دخل على أبيه وهو مريض يتخايل فيه الموت، يعني حاسس كده أنه هيموت، فقال له: يا أبتي أوصني واجتهد لي، أوصني واجتهد لي في الوصية. فقال: أجلسوني. فأجلسوه فقال: يا بني إنك لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. فقال له ابنه: يا أبتي وأن لي أن أعرف أو أن أعلم خيره من شره؟ قال: أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فجرى القلم بمقادير، كتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة. يا بني من مات على غير هذا أدخل النار، نسأل الله السلامة والعافية. فشوف عبادة رضي الله تعالى يقول له: إنك لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. مش هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو غلام؟ قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح كما تعلمون، ورواه أحمد أيضا، وفي رواية أحمد: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، نفس الإيه المعنى. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا كان السلف الصالح. روى الإمام مسلم، يعني كأن هذه وصية يتواصلنا بها. روى الإمام مسلم عن طاووس بن كيسان اليماني قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، ده كده موقوف. قال: وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس، كل هذه الأمور بأقدار الله عز وجل. يبقى ده أنت دائما حين تتحرك تتوخى طاعة الله عز وجل ومرضاته تبارك وتعالى. فذلك احنا قلنا أن أول شيء أن الإنسان يبقى عارف ان في مسألة القدر دي مش كل شيء ورد في القرآن علمه النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الأشياء لم يعلمها كمسألة القدر. ولذلك قال أبو المظفر ابن السمعاني رحمه الله، أبو المظفر ابن السمعاني شيخ الإسلام تيمية يصفه بأنه مالك من ملوك السنة رحم الله الجميع، قال: واعلم أن القدر اختص، واعلم أن سبيل، أيوة هو الكلام كده، واعلم أن سبيل المعرفة في هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة، التوقيف من الكتاب والسنة، فمن حاد عنهما ضل وتاه في بحار الحيرة ولم يبلغ مع ذلك ما يروي غليلة. لم يصل مع ذلك إلى ما يروي غليلة، فإن القدر سر اختص الله عز وجل به نفسه، فلم يعلمه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، حتى قال من قال من السلف: القدر سر لا ينكشف إلا بعد دخول أهل الجنة الجنة. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. فالقدر سر اختص الله عز وجل به نفسه. أنت هتقول: طب أمال يعني أنت أمامك محكمات، المحكمات دي إيه؟ إن أنت حتى في الدراسة من جد وجد، من زرع حصد، من طلب العلا سهر الليالي، حتى الشعراء وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. لو تركت قانون الأسباب في الدنيا هتضيع. عشان كده أنت متقن لأمور الدنيا، إن كان عندك ابن بيدرس مثلا تروح تجيب له مدرسين وتوديه مدرسة وتتابعه في الدراسة، مش كل دي أسباب؟ مع إن هو من ساعة ما ولد، على ما ورد في حديث ابن مسعود، الملك بيكتب أربعة: الأجل والرزق والعمل وشقي أم سعيد. كل دي، كل هذه الأمور أنت بتأخذ فيها بالأسباب. لو أنت ساكن في الدور السابع بيبقى فيه أسانسير، هل ممكن تقول أنا هوفر بقى حكاية الأسانسير دي، مش عايز أتعب نفسي، هنط من البلكونة كده على طول، واللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، وإن دي آجال مضروبة، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا؟ طبعا ده يبقى انتحار. من تردى من شاهق جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا والعياذ بالله، فيبقى ده انتحار. لكن الشيطان بيدخل على الإنسان فيما يتعلق بالغيب والأمور الأخروية ليلبس عليه دينه. فأنت تبقى عارف أن في قانون أسباب. قانون الأسباب ده يعني طبعا يعني بيتبع في أمور الدين وفي أمور الدنيا أيضا. فبناء على هذا ما تقولش بقى أنا هقعد والله ما عم ما تصلي، لو ربنا كتب لي أن أنا أصلي هصلي. الله، لما تقعد برضو بتتبع نفس هذه القاعدة في الأمور الدنيوية، لا يستطيع. فنرجو أن يعني أن يكون الإنسان في هذا الأمر متوازنا، وأن يتذكر هذا الحديث الذي سأختم به كلامي، رواه الطبراني بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. إياك أن تعيب في أي صحابي: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. ومش في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. المد اللي هو ملء الكفين، النصيف ملء الكف الواحد. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فكفاك فاصراعا مع الشيطان واحسنها، نفس طغت بغت ثر ولا تخنع وألزمها، هو ذاك أو تضيع في الفتن.